إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير.
حسن عبد الله علي الشرفي شاعر وأديب يمني معاصر، يعد من أهم القامات الشعرية اليمنية في القرن العشرين. تميز بغزارة إنتاجه الأدبي مع إجادة واضحة ومقدرة فذة على تطويع اللغة وامتلاكه لمخزون لا ينضب من المفردات، مما مكنه من كتابة الشعر بأنواعه العمودي والحميني والتفعيلة.
ولد سنة 1944 في مدينة الشاهل بمحافظة حجة شمال شرق اليمن.
التحق بالكتاتيب وهو في السادسة من العمر عام 1950 للميلاد.
عام 1951 للميلاد كان مع الرعاة في الشعاب حتى عام 1954 وهو في العاشرة من العمر.
عام 1957 للميلاد وهو في الثالثة عشر من عمره التحق بالمدرسة الغنية بالمحابشة، وفيها قرأ نهج البلاغة وقصائد المتنبي والمعتري والمعري وأبي التمام وشريف الرضي وشوقي والبارودي وعلي الجارم وكتب المنفلوطي، كما حفظ عن ظهر قلب كثيرا من قصائد الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي وقصائد لبشارة الخوري الأخطل الصغير، وما وصلت إليه من قصائد للزبيري والبردوني والمقالح الذي كان يكتب حينها باسم ابن الشاطئ.
بدأ كتابة الشعر عام 1958 في سن مبكرة، إذ كان ما يزال طالبا بالمدرسة العلمية بالمحابشة، وقد ساعده إتمامه لحفظ القرآن الكريم ومتطلبات اللغة العربية على التخرج من المدرسة العلمية والالتحاق بدار المعلمين بالعاصمة صنعاء عام 1961، وبقي فيها حتى قيام الثورة اليمنية في 26 من سبتمبر 1962.
في منتصف عام 1963 كان أول مدير مدرسة ابتدائية في المحابشة.
ما بين عام 1966 إلى عام 1970 اشتغل خياطا وطبيبا متجولا في مستشفى محمولا باليد، وعمل مزارعا وكتب العديد من القصائد.
وعام 1971 تعين مساعدا لعامل ناحية المفتاح حتى عام 1974.
منذ عام 1974 إلى عام 1980 تعين مديرا مساعدا لقضاء شرفين المكون من 9 مديريات، وهي المحابشة والمفتاح وكحلان وأفلح الشام وخيران وأسلم وأفلح اليمن والقفل والشاهل.
تعين مديرا لناحية كحلان الشرف عام 1980 للميلاد حتى عام 1982، ثم مديرا لأفلاح اليمن، ثم مديرا مساعدا لمديرية قضاء الشرفين إلى عام 1998 للميلاد.
في شهر أغسطس عام 1993 استوطن صنعاء، وفيها استقر وعاش حتى يومنا هذا، حفظه الله وأطال في عمره.
في عام 1994 للميلاد أراد التفرغ للكتابة والأدب، فانتقل كباحث في مركز الدراسة والبحوث حتى عام 2002 للميلاد، ثم تقاعد عن العمل الحكومي وأسس مجلسا أدبيا في منزله استمر فترة طويلة.
قال عنه الشاعر الكبير علي عبد الرحمن جحاف رحمه الله في مقال كتبه بعنوان الثنائية الشعرية، بعض الذكريات عن الثنائي حسن الشرفي وعلي عبد الرحمن جحاف:
بعد أن جاوزت 10 من العمر قرر والدي إلحاقي بإخوتي أحمد ومحمد بالهجرة للدراسة في الجامع الكبير بالمحابشة، وبعد مرور أشهر قليلة وفد علينا إلى المدرسة العلمية طفل في عمري في سن المراهق يرتدي زنة بيضاء وكوتا أبيض. كان هذا الوافد الجديد علينا هو حسن عبد الله الشرفي، واستقر سكنه في منزلة الفقيه ناصر التريني.
ولم نكن نتجاذب سوى القليل من الكلمات النادرة، فقد كان من طبيعته الصمت والانزواء عن الآخرين، وكنت أنا بعد الظهر حيث يمتلئ الجامع الكبير بالطلبة من كل الشعب لمراجعة الدروس الفقهية، متن الأزهار والأجرومية وغيرها، أقعد مع شلة من الزملاء منهم الزميل يحيى الغيلي رحمه الله، وعبد الله أحمد الهادي، وعبد الله زيد الهادي، وعبد الله الفصيح، وكنا نتعاطى حينها الغات الذي يزودنا به الأخ يحيى الغيلي. أما حسن فقد كان لا يتعاطى القات ولا يقعد إلى أي شلة من الشلل، وكان لا يخرج معنا للعب بجوار المنازل في أوقات الفراغ، حيث كنا نلعب الكاحش والكرة التي كنا نصنعها من الخرق.
ثم فرقت بيننا الأيام، وأثناء عملي في سكرتارية المجلس الوطني الذي أنشئ تمهيدا لمجلس الشورى، افتتح بإذاعة صنعاء برنامج بريد المستمعين الذي كان يتلقى قصائد الشباب، وبه التقى الثنائي حسن عبد الله الشرفي وعلي عبد الرحمن جحاف عبر أمواج الأثير.
ومن الجامع المشترك بيني وبين الأستاذ حسن والكلام للشاعر علي عبد الرحمن جحاف كتابة الأغنية الشعبية، غير أنه قد سبقني إلى ذلك بكتابة أغنيته الجميلة التي يغنيها ثلاثة الكوكباني وسائق مجيب بالله سر بخلي دلق.
ومن الثنائية أنه لا يمكن أن يذكر علي عبد الرحمن جحاف في مناسبة من المناسبات أو مجلس من المجالس إلا ويذكر إلى جانبه الأستاذ حسن، والعكس كذلك، وشعره محبوب ومتميز لدى الكثير من القراء والمستمعين.
الشاعر والناقد الدكتور إبراهيم أبو طالب كتب مقالا بعنوان الشاعر حسن عبد الله الشرفي راويا بتاريخ الجمعة 10 فبراير عام 2012، تحدث فيه عن فن السيرة الذاتية، وأن الذات تلك الشاعرة المبدعة تتشظى متوزعة كالروح في مفاصل كل الكتابات وجنبات كل الأنواع الأدبية، بما يمكن الدارس والقارئ من جمع تلك السيرة من خلال استقراء حياة الشاعر ومراحله من ثنايا شعره وثقافته وفلسفته في الحياة ونظرته للعالم، وبخاصة مع الشاعر المجدد وغير التقليدي الذي تظهر عوالمه الخاصة بين سطور شعره ومتجه المتمنع عن البوح إلا بعد جهد من قارئه ودارسه.
ثم يتحدث الدكتور إبراهيم أبو طالب عن الأستاذ حسن الشرفي فيقول:
ما يقودنا إلى ذكر ما سبق هو أنه من المتوفر لوجود تلك التجارب من السيرية النثرية منها والشعرية في مجملها في تجارب الأدب ومنتج الأدباء، ولكن القليل وبخاصة لدى الشعراء هو أن يعمد الشاعر إلى كتابة سيرته الذاتية شعرا ويضمنها عن قصد إحدى دواوينه الكبيرة والكثيرة، ومن هذا القليل يأتي الشاعر الكبير حسن عبد الله الشرفي الذي يعد صاحب تجربة شعرية ثرية وإنتاج كيفي وكمي غزير.
منذ أن أصدر ديوانه الأول من الغابة عام 1978 للميلاد عن دار العودة ببيروت، مرورا بدواوينه التي تجاوزت 20 ديوانا تقريبا، وقد جمع معظمها في أعماله الكاملة التي نيفت على 9 مجلدات، فبعضها ذات موضوع واحد
كديوان الإمام
والبردوني
وبيروت
وعيون القصائد
والحمينيات
وغيرها،
وبعضها الآخر موضوعها الشعر ولا سواه بعمقه وأفاقه الرحبة، وهي تجربة كبيرة لاقت اهتمام الباحثين برسائلهم للماجستير والدكتوراه ليس في اليمن وحده بل وفي كثير من أقطارنا العربية، كما لاقت اهتمام النقاد الكبار.
وأما المعجبين بشعره وقرائه فأكثر من أن يحصوا وأبعد من أن يروا، وإذا ما توقفنا عند المجلد الثامن الصادر عن مركز عبادي نجد أن سيرة في التجربة الشرفية ذات قصية تظهر ملامحها من مقدمة الشاعر لديوانه في قوله:
في البدء كان اللوح والقلم الحلال، وكانت القصيدة بنشأتها الأولى في تلك الشعاب، وفي نشأتها الأولى في عشرها الأولى من الفجر، كيف لها أن تدري تشكيلة من الأحاسيس الملونة بحبات الشدن وريش العقب، وبينها طفولة قلب عالق بجدلية إحداهن. هذه الإحداهن كان وجهها كلما لوحته شمس النهار في المرعى من كل يوم تحول إلى عجينة من الياقوت الرطب مطعمة باللؤلؤ الراشح، عالم من اللغات المبهمة في المخيلة محمولة جوا على أجنحة الأسئلة.
يا لهذه المقدمة المفعمة بالشعر رغم أسلوبه النثري، إنه شاعر حتى النخاع، هذا الحسن عبد الله الشرفي.
نلاحظ من بداية تقديمه كيف يضعنا في جو السيرة التي يكتبها هنا نثرا وبإيجاز، ويمضي في تحديد ملامحها ورسم خريطة ديوانه الذي سيكون مختلفا عما سبقه من دواوين لتميزه بكتابة هذه السيرة التي كان اللوح والقلم الحلال فيها هما رفيقا القصيدة منذ البدء والنشأة الأولى المبكرة لشاعرية غزيرة متدفقة سترافقه أكثر من 6 عقود بل وأكثر، أطال الله في عمره.
وللمكان حضوره، ولنبضة القلب الأولى التي قدحت زناد الإحساس بالجمال، لكليهما وجوده من البدء، حيث كانت الكلمة أولا في وجود الكون. في البدء كانت الكلمة، وكان اللوح والقلم الحلال أولا في وجود شعرية لن تكن بدونهما، أي المكان والملهمة شيئا مذكورا. ثم تأتي شقاوة البدايات البريئة والمراهقة البازغة على جماليات الكون واكتشاف لذاته، ذلك الاكتشاف الذي ما يزال يرافق الشاعر مع كل نبضة شعر يقدم عليها، ومع كل تجربة مع اللوح الورقة والقلم بجمالهما الصادق في كتاباته المستمرة.
شاعرنا الشرفي في نثره الشعري المقدمة يضعنا على عتبات مشروع الديوان وجوه الفني بالدلالات النفسية والوجدانية، ثم ليس أصدق على تجربة السيرة من العنوان المعبر عن تجربة الحياة في مسمى مبتكر أطلقه الشاعر على كتابته هذه، وهي كلمة متن السيرة، وقد اختصرت الكثير من تجربة القول، فما سيرة الشاعر إلا المتن في كل تجربة شعرية، وما دونها والهامش المحيط بها ولعله المتمم لها، سواء كان موضحا لغامض أو مفسرا لتجربة نفسية، أو معلقا على مظهر من مظاهر الحياة، أو متفاعلا مع إنسان مدحا أو رثاء أو عتابا.
لم يعد المكان في حركة الإبداع الأدبي يحمل معنى الحيز والحجم والخلاء، لأن الإنسان الزمن المكان مثلث حي متشابك الفاعلية، ومهما حاول الإنسان الابتعاد عن هذا المكان فهو مغروس فيه، متمكن في أعماقه، يتأثر به ويؤثر فيه وينظمه ويتكيف معه، ولذا فقد أضفي عليه مقامات حلمية، والحلم هو إلغاء لشرطي الزمان والمكان وتقصيهما. في الحلم تختلط الأزمنة وتلغى المسافات ويتحقق المستحيل ويتيسر العسير.
وإذا كان الإنسان بشكل عام في رباط عميق مع المكان، فلا شك في أن الشاعر في ارتباطه بالمكان سيكون أكثر عمقا وإدراكا لمعطياته التي يمنحها ديناميكية التفاعل ويضفي عليها صورا جمالية.
وفي تجربة الشاعر حسن الشرفي حسب وصف الباحث عبد الله زيد صلاح نجد وعيا تفاعليا يلزمه الشاعر في سياقات تشكيل بنية المكان، سواء كان على مستوى البنية المفردة للمكان أم البنية الكلية للمجتمع، وهذا ما أفضى إلى جمالية فنية وموضوعية يمكن أن يتلمسها القارئ في قصائد الشاعر الشرفي.
ويبدو أن الناتج الجمالي للتفاعل النصي مع المكان في تجربة الشرفي يتبلور في ظل تبيان علاقة الشاعر الشرفي مع المكان، حيث تخضع تلك العلاقة لعوامل نفسية واجتماعية وسياسية، لا سيما وهو أكثر الشعراء اليمنيين المعاصرين انفعالا في الجانب الوجداني.
حسن الشرف بروحه الشفافة وصداقته المتدفقة يدعونا ليطلعنا على ما اكتنزه طوال مشوار طويل، ويبوح لنا بمعزوفة عذبة تدل على عرض لعازف ماهر خبر القول وخبره، وأجاد البيان وأتقنه، وها هو ذا يدهش ويسحر ويقول هذا أنا وهذا متن العمر. فنجد هذا الحكاء الراوي الذي يستخدم أسلوب الفلاش باك كما يطلق عليه السرديون ونقادهم لكي يحكي للقارئ حكاية 60 عاما يعود فيها إلى الوراء وإلى البدايات من لحظة الآن الحاضر، في أسلوب ندر استخدامه في الشعر بهذه الطريقة إلا قليلا، وهذه خاصية من خصيصات الشاعر الشرفي.
60 من تعب الأرقام في عمري ما كنت فيها، محيطاتي ولا جزري، بدأتها غير مشغول بغير فمي ومعدتي وبما في البيت من ضجري.
في قرية من قرى الحرمان تأكلها مباغتات عروق الماء والجدر، للجوع والعرى ممساها ومصبحها، وللجراد وبخل السحب بالمطر. لا الناس فيها من الدنيا فتعرفهم، وإن بدوا في الأسامي من بني البشر.
إنها بداية سردية واضحة بتحديد الزمان والمكان، وكأنما نحن أمام حكاية مطلعها كان يا مكان قبل 60 تعبا. ولاحظ عبارة 60 من تعب الأرقام كيف حملت بصورة دلالية جديدة الابتكار مختزلة للكثير من التفاصيل.
حياة الشاعر في تعبها ونضالها الحياتي التي رافقت بدايات النشأة في زمن الجدري وعروق الماء يوثقها الشاعر بصور فنية تعيدنا إلى ذكريات بيت الطفولة، وليس من تأثير أقوى وأرسخ في الذهن من تلك البدايات الأولى للطفولة والصبا التي تتشكل منها ملامح الإنسان الفكرية والنفسية والاجتماعية.
فمرتع الطفولة هو الأقرب ألفة وحضورا في قاموس الإنسان الحياتي، وبالتالي هو أحد أبرز المكونات اللاشعورية الثاوية في عقل الشاعر بوصفه المكان الأثير لدى النفس.
قد يفسر لجوء الشاعر إلى الطبيعة بأنه مسلك رومانسي، وهو صحيح في حالة الشعور بالحرمان أو الوحدة، الشاعر يفر إليها بحثا عن ملاذ آمن، لكن نزعة الشرفي المكانية ليس مبعثها الهوى الرومانسي بدرجة أساس، بل والهوى المكاني أيضا العالق في الذاكرة منذ الطفولة والصبا. ثم يمضي فيها الشاعر حاكيا تفاصيل أكثر لسيرة ذاتية بائسة المطلع والمبتدأ، وقد أثار فينا سؤال الدهشة الحكائية في وماذا بعد.
وحين قالوا بلغت 7 مطأ بي أذني لأقرأ في لوح من الحجر، اقرأ هنا أبجديات معذبة وما بصوتي سوى المخبوء من قدري. وحين أبدأ انكس إن برهبتها أهز رأسي ورأسي أصهب الشعر.
وفي عيوني زرقاق الغيم مكتنزا بدندنات الورود البيض في السحر، لقد كبرت إذن لكن صوت أبي إذا تلعثمت يبقيني على حذري.
وتأتي الإحالات النفسية والوجدانية المستقرة في ذهن الشاعر بأدوات التعليم وطرائقه كلوح الحجر والأبجديات التي تبدو معذبة للطفل، وهنا صعوبة البدايات، ثم إنكس إن وهي مرحلة التهجي التي تلحق بمعرفة الأبجدية الألفباء، حيث ينتقل الطفل إلى جمع الحروف في كلمات مشكلة تمهيدا لحفظ القرآن الكريم مشكلا بحركاته وسكونه.
وقد أوجزها الشاعر في هذه العجالة الذكية، والشعر اختزال وتكثيف، ولعل أبلغه ما كان هكذا قائما على الإيحاء والرمز أكثر من التفصيل. وأجمل اختصار للزمن هو قوله: لقد كبرت إذن، ولكن تظل سلطة الأب وهيبته الرهيبة واضحة، وطعمها لم يفارق لسان هذا الشاعر البليغ، رغم أنه غدا أكثر الناس فصاحة وبيانا. إنما التلعثم أمام صوت الأبي ما يزال ماثلا.
هذا الأسلوب الحكائي يحيلنا إلى جماليات السرد وفتنة الحكاية المتمثلة في الطلب الزيادة، فماذا بعد؟ ولعل الشاعر قد أدرك سؤالنا فمضى يقول:
وأدخل المكتب العارية كخاصرتي، والزهو يلمع في سمعي وفي بصري. وفي مكتب التعليم الجديد عام 1950 للميلاد، وهو في 6 من العمر تقريبا، تبدأ مرحلة تعليمية أرقى وأكبر، فيمضي الشاعر في رسم صورة فوتوغرافية لهذا الطالب ومحيطه في هذه المرحلة العمرية، وكأنما نحن أمام شريط سينمائي وثائقي يستخدم فيه الشاعر تقنية التصوير بعين الطائر كما يصف السرديون.
ثوبي إلى ركبتي، رأسي بكوفية، شعثاء عيناي ما أخفيه من خبري، ووجه سيدنا يرخي مهابته، بداخلي فأراه لاذع النظر، انهض وقامته القرآء تسألني: من أنت؟ إني أنا في لافت القصر. ما كان سيدنا فضا، وإن برزت عصاه في الركن كالصمصامة الذكر.
وهنا يبدو السرد واضحا يتخلله الحوار، وكلاهما من خواص الحكاية وعناصرها. لذا فنحن أمام قصة حياة تبدأ منذ الطفولة، تصاغ شعرا بلغة متمكنة مكثفة بأسلوب فيه الكثير من تداخل الأنواع الأدبية، بحيث تبدو الحكاية في ثوب القصيدة مع إيجاز شديد هو من خواص الشعر وممكناته، ليحكي لنا الشاعر الراوي فترة من حياته يؤرخ لها في نهاية هذا المقطع من المتن بتحديد الزمن والمكان هكذا: الشاهل المفتاح 1944 للميلاد 1951 للميلاد.
إن فاعلية المكان تتجاوز مدركات وعي الشاعر، ويرجع ذلك إلى عمق ارتباط الذات الشاعرة بهذا المصدر وغزارة جمالياته وسطوتها على خيال الشاعر. وحين يتكئ الشاعر على المكان في تفاعله النصي، ينتج تناصات متنوعة ومتداعية، دينية وأدبية وتاريخ اسطورية،
وتبدو الأمكنة في فعاليتها ذات طبيعة نسقية متناغمة.
فالمفتاح
هو المدينة الفاضلة وجبل الذكريات الذي يثير هاجس الشرفي الشعري.
جبل الأحبة، فيك أيامي وملاعب الأولى وأحلامي، يا أنت يا مفتاح مملكتي ومدائني ومدار إلهامي.
يا مصر أنهاري وأوديتي ومعابدي الأنقى وأهرامي، فيك استوت أغصان كاذيتي وتبرجت للشمس أكمامي.
عباقرة الفكر والأدب.
رواد فكر وحضارة بشرية على مر التاريخ.
يعد سيرة حياة عنهم ويقدمها إذاعيا
محمد الشميل،
ويشارك في التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب
للمخرج
حسين الطير.